حاجاته فأوهمهم بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إلا زاده الله بها قلة، لم يزده الله إلا قلة، لم يزده الله إلا قلة في الدنيا. ففهمنا منها أن قوله سبحانه: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب في الدنيا ولهم عذاب أليم يوم القيامة، إن هاتان الخصلتان مذمومتان، أن يحب المرء أن يشتهر عنه تلك الخصال الحميدة أو يشهرها للناس، فكذلك من أحب أن يحمد بشيء لم يفعله، إن الله عز وجل توعده بعذاب أليم في الدنيا وعذاب في الآخرة. فلو سأل الإنسان، لو اتصف أحب الناس أن يحمدوه، أحب فرح بحمد الناس له بشيء بما أتى، وأحب من الناس أن يمدحوه بشيء لم يفعله، ما الذي يقع من ضرر على الناس حتى يتوعد بهذا الوعيد الشديد؟ يقول: أما الذي يفرح بما أتى وهو يرائي الناس، والذي من سمع الله به، يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، أي من رأى بعمل الناس يريهم أنه متدين وليس بمتدين، ومستقيم وليس بمستقيم، وأمين وليس بأمين، سمع الله به، ألقى في مسامعهم فرأوه على حقيقته، يعني لا بد أن يكشفه الله، لا بد أن يظهر الله عز وجل ما أخفاه من سريرته. وهذا قوله الصدق صلى الله عليه وسلم: وأنا أعوذ بالله من أن تكون أعمالنا إلا لوجهه سبحانه، فسأله الاستقامة وطهارة القلب. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، ما المناسبة بين هذه الآية الكريمة والتي سبقتها: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم؟ ولله ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض أي وسكانها ومن فيها ملك لله سبحانه، والمملوك مطاوع لمالكه، لا يستطيع أن يخرج عن إرادته وأمره. فإذا كان من في السماوات والأرض ملك لله، فيعاقبهم حيث شاء في الدنيا أو في الآخرة، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فيعاقبهم في الموقع الذي أظهروا فيه الرياء، وفي الموقع الذي أحبوا أن يحمده الناس، وفي غير ذلك الموقع، فإن لله ملك السماوات والأرض. ويعاقبهم الله سبحانه أو يتوب عليهم، فإن لله ملك السماوات والأرض. ويعاقبهم سبحانه عقوبة مؤجلة أو عقوبة آنية، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا يعجزه سبحانه شيء، قادر على أن يفعل ما أراد، قادر على ما أراده. والعبد قد يريد شيء ولا يقدر عليه، منا من يؤمن ويريد ويفعل ويحال بينه وبين ما يشتهى، والله على كل شيء قدير. فقوله سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، فيه تخويف وتهديد، كما أن فيه ثناء على الله عز وجل وإظهار مجده وقدرته سبحانه وتعالى. اقرأ ما بعده.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية جاءت تبيين وتدليل للآيات التي قبلها، فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ومن شك في ذلك أو تردد فإن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل فيها من الآيات ما تدل على أنه سبحانه الواحد الإله الحق، وأن الله عز وجل خلق هذا الخلق لا عن عبث إنما لحكمة، والحكمة عبادته، من الحكمة عبادتهم وأنهم يرجعون إليه، فإذا لم يعطفها سبحانه بالواقع جاء بها كأنها للتأكيد وإزالة للشك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في خلق السماوات والأرض، الخلق بمعنى المخلوق، ويأتي الخلق بمعنى الفعل والإحداث، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا ليس الخلق بمعنى المخلوق، لأن كل من رأى السماوات والأرض يعلم أن السماوات أكبر من البشر، أكبر من بني آدم، هذه ما شك فيها عام. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي إحداث الخلق وفعل السماوات والأرض، إنشاؤهما وإيجادهما فيه من باهر الصنعة وعظيم القدرة ما يعرف الإنسان لو تمعن فيه أكثر من تصوير هذا المخلوق. جعل له عينين منتصف القامة يمشي على قدمين، فخلق السماوات إحداثهما أكثر من هذا الخلق العجيب الذي تراه من بني آدم. أما هنا إن في خلق السماوات والأرض، هنا بمعنى المخلوق، أي هذه المخلوقات التي تراها فوقك وتحتك وعن يمينك وعن شمالك، فيها آيات. الآيات جمع آية، والآية يطلق عليها البرهان والدليل والمعجزة، الله عز وجل سماها آية، والآية لأنها تدل على من رآها وعرفها على أن لها موجد وأن لها خالق وأن لها رب. لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون
الآيات الدولية الألباب.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لدلائل، أولي الألباب اللب بمعنى العقل، والعقل بصر القلب، والقلب كما بينا في كتاب الله عز وجل لا يعني به المضغة المعينة، يعني به القوة القادرة على التبصر وتمييز الأشياء والتفريق بينهما. فهنا لما قال أولو الألباب، والألباب أفردها لب، أي أصحاب الألباب، أصحاب العقول والبصائر الذين يدركون بها الأشياء ويميزون ويفرقون ما بينها. يقول الله عز وجل السماوات خلقها، خلق السماوات والأرض آيات، فيها من الآيات شيء عجيب، ليس مجرد النظر إلى السماء وزرقتها وبسطها ولا إلى الأرض وامتدادها، هذا قد يراه جميع الناس، فإذا رأوه واستمروا على رؤيته ذهب من أنفسهم التمعن فظنوا أنه واقع فيتناسوا العظم. لكن معنى النظر في خلق السماوات، إن في خلق السماوات والأرض لآيات، هي مدعاة للناس لأن ينظروا ويتفكروا. سيأتينا بما بعد هذه الآيات أن الله عز وجل يثني على من يتفكر في ذلك، أي يتأمل ويتدبر في ذلك. ذكر الله عز وجل السماوات والأرض أي وما فيها من شموس وأضمار ومن سعة وبسط. الله عز وجل طحى الأرض, طحاها بمعنى وسع أطرافها, ومدها بمعنى بسطها, وجعل فيها جبال, وهذه الجبال منصوبة كالأوتاد لأجل أن لا تميد الأرض, وجعل فيها طرق, وأنزل عليها ماء, وأنبت فيها من صنوف النبات ما هو العجيب. ونظرنا في السماء فيها من ملكوت الله عز وجل مما أخبرنا عنه القرآن وأخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم من عظيم أمره. ما يقهر الإنسان فيعرف أن لهذا موجد وأن هذا الموجد قادر وأنه هو الذي أبدعه وأفضره وأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويخشى ويخاف ويرجى. التفكر في آيات الله ليس معناه إثبات الوحدانية وأن هناك رب, لأن هذا يشترك فيه الكافر والمؤمن, كلما علمون أن الرب هو الذي أوجد هذا. إذا أخرجنا المكابرين الذين لا يدعون أن هناك إله, كل كافر والمؤمن يشتركون في هذا. لكن التفكر في خلق السماوات والأرض لا يقتصر فيه المؤمن, وليست من دلالات الكتاب باستقراء آياته يقف الله عز وجل ليقول أن هناك موجد له, لأن العقل يدرك ذلك والبصيرة النيرة تدرك ذلك. لكن ليبين الله عز وجل أن هذا الموجد يستحق العبادة وأنه يؤله وحده ولا يشرك معه غيره. ولذا إذا رأيت في التلفاز يأتون ببعض علماء الدنيا يعلمون ظاهرا منها, فيأتون بعجائب بعض عجائب ملكوت السماوات, يكشفون المجرات والنجوم واضطرابها وحركتها والقمر والشمس وما إلى ذلك, ثم بعد ذلك يقف عند هذا القدر أن الله عز وجل أوجد هذا, فيجعلون أن هذا قصارى ما يأتون به. قاصر في التعريف وقاصر في معنى دلالة الآيات, إن الله عز وجل لما بسط آياته وبين سبحانه وتعالى أنه أوجد الإنسان وأنشأه من نطفة من طين من نطفة من علقة فعدد أطوارا ثم بعد ذلك أماته فأخبره, يخبر سبحانه أنه يحيي الموتى ليعلم الإنسان أن مصيره إلى البلا وأن الله محييه ثانية وسيحاكمه. وهذا يوجد القلب خوف ويوجد القلب رجاء ويسوق المرء إلى الله عز وجل لأجل أن يعبد. يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الذين لهم عقول يبصرون بها الأشياء, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في هذه الأحوال, الإنسان لا يخلو من هذه الحالة, إما قائم أو قاعد أو مضطجع, لا يكون رابع, هذه صفة رابعة ليست له صفة رابعة, حالات هذه الثلاث. وليس المعنى أن الله عز وجل يستقصي هذه الحالات, لا, إنما مراد الله عز وجل مقصوده من ذلك سبحانه أن العبد الذي اتصف بأنه من ذوي الألباب المحمود منهم تلك الصفات هم الذين يذكرون الله في جميع الأحوال. فبدل أن يقول في جميع الأحوال لا ذكر هذه الصفات وهذه الحالات قيام وخروج مضطجعين، فدل على أن من اضطجع وذكر الله عز وجل لا يقول ما عظمت الله، لا بل عظمته بذلك، وأنت نائم مستلق أو على جنبك، وإن قعدت ذكرت الله فأنت معظم له، وإن وقفت ذكرت الله فأنت معظم له. يذكرون الله الذين هؤلاء الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذكر إعمال العقل في مغزى وجود هذا الشيء، لما وجد وكيف وجد ومن أوجده، فإذا تفكر الإنسان أداه هذا التفكير إلى علم آخر، إما علم أنه وجد هذا الشيء لأن وراءه شيء آخر، أو وجد هذا الشيء لأجل أن يعلم من أوجده، أو لأجل أن يحترم أو قرأ أو يعبد أو ما إلى ذلك. ويقول فيمدح الله عز وجل أولئك الذين ينظرون في السماوات والأرض ويتفكرون فيهما، الذين يتفكرون لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والثناء عليه، وذكر صفاته الجميلة، وذكر ما يحمد حمده سبحانه بما يحبه سبحانه وتعالى. فإذا جلست مع إخوانك وأصدقائك أو أهلك ثم ذكرت رحمة الله التي وسعت كل شيء، وأنه يفعل بعباده كذا وكذا، فهذا من الثناء عليه من ذكر الله عز وجل. وإذا ذكرت عظمة الله عز وجل في بعض مخلوقاته ووصفت ذلك لمن وصفت، فهذا من ذكر الله عز وجل. وإن جلست تسبح فهذا من ذكر الله، كل هذا من ذكر الله. يقول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مع ذلك مع هذا الذكر يفعلون عملا آخر محمود، وهو أنهم يتفكرون ويتأملون في خلق السماوات والأرض. فإذا تأملوا علموا أن هناك موجود، وأن هناك خالق بارئ فاطر لهما، وأنه سبحانه هو المألوه بحق يعبد ويحمد ويخشى ويرهب ويرجى. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يا ربنا لم تخلق هذا عبثا. لم يقل ربنا خلقت هذا لحكمة، لأن الحكمة الواحدة قد لا تغني. ولو أردت أن تعدد الأحكام، ولو عدد الله الحكمة من خلق السماوات والأرض ما تحملها العباد. لما قال ما خلقت هذا باطلا، أي جميع كل جزء من هذا الخلق له حكمة، والشمس لها حكمة، ووجود القمر له حكمة، والنجم الفلاني له حكمة، وارتفاع السماء بهذا الارتفاع لها حكمة، وكونها على هذا اللون له حكمة، فكل جزء منها له حكمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا، كما جاء في الآية الأخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يقول سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك أي تنزيها لك عن العبث، لا تخلق شيئا عبثا. الله عز وجل نفى عن نفسه اللعب، أنه ما خلق السماوات والأرض لأجل اللعب، ولا خلقها من بطلان، وإنما خلقها لحكمة. سبحانك فقنا عذاب النار، الفاء فقنا عذاب النار جاءت لتبين أن علمهم بأن الله سبحانه لم يخلقهما على بطلان قادهم لأجل أن يسألوه أن يوقظهم من النار. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، فيتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نقف على هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم.
جاء في قوله تعالى تحسبهم أغنياء من التعفف، فكيف نوفق بين ما ذكر من كون المرء ينسب لنفسه ما لم يعطى وبين هذه الآية؟
لا، تحسب من التعفف، ما قال من التكثر. أن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذا فرح بشيء وأشهره وأحب للناس أن يمدحوه بشيء لم يفعلوا. لكن هؤلاء لما صاموا بلوا شفاههم، ولما جاعوا مسحوا أعينهم حتى لا يظهر بها الذبول وأنهم تعبانين من الظمأ والجوع، واستطاعوا وغسلوا ثيابهم حتى لا يظهر عليهم شيء من قاذورات، يقول هذا لا يملك الصابون. فهم إذا رآهم الإنسان قال هؤلاء ما يحتاجون، كله تعفف، يرجون ما عند الله لا يرجون ما عند المخلوق. هؤلاء صالة محمودة ولا فيه التباس ولا مقارنة. نعم.
إذا قامت الزوجة بإظهار خلاف ما هي عليه مع زوجها على وجه مدح زوجها وعدم إظهار معايبه وتقصيره معها، فما هو الحكم جزاكم الله خير؟
إذا فعلت إغاظة لمرتها فهي ينحطها قومه صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط، وإن أثنت على زوجها ثناء جميلا ولم ترد الإغاظة فهذا الله أعلم بمقصودها، ما لا شيء فيه.
هل يجوز للرجل العامل أن يصلي مفرده بسبب أن رائحته كريهة؟
من رأى منه صدور رائحة تؤذي الناس استحسن أن يتجنبهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر آكل الثوم والبصل أن يعتزل مصلى المسلم لأنه يؤذيه. فمن كانت فيه رائحة شديدة يتأذى يصلي وحده ويؤجره الله على ذلك إذا صبر على المصاب وعلم أنه ابتعد لألا يؤذي الناس، قد يؤتيه الله أجرا جماعة.
هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجة أبيه الكبيرة في السن؟
ما استحضر هذا، حتى تسألني عنها يوم السبت إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خير.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أخذ معك الورق هذه يا شباب.
نعم؟
اللي قال أم كبيرة، شيلها معك.
طيب.
وقف يا حسين، هذا يجي منين يا حسين؟